ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا الباب هو من الأبواب المهمة في باب معرفة نعمة الله عز وجل ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى والثناء عليه في ذلك. ولهذا الباب مناسبة لما قبله، وذلك أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد جحد نعم الله عز وجل، لأن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي من النعيم الذي ينبغي أن يشكر الله عليه. ثانيا، أن جحود الأسماء والصفات، لما ذكر المصنف جحود الأسماء والصفات قبل هذا الباب، دل على أن جحود الأسماء والصفات سبب لإنكار نعمة الله عز وجل. فلا يصير صاحب النعمة، أي من أسديت إليه النعمة، معترفا بأن المنعم عليه هو الله عز وجل. وأما مناسبة الباب للتوحيد فقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر، ليس معه من الدين شيء. ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره، كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وألا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه في ذلك. ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله تعالى قولا واعترافا. انتهى المراد. فظهرت المناسبة، مناسبة الباب للتوحيد، أن الإيمان والتوحيد لا يتحقق إلا إذا أضيفت النعم إلى الله تعالى بالقول والاعتراف. ومن هذه المقدمات ماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف عدة أمور. الأمر الأول أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة. ثانيا، أن التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية كنسبة النعم إلى غير الله أمر مطلوب، التأدب مع جناب الربوبية عن هذه الألفاظ أمر مطلوب شرعا، وإلا فإن التساهل في ذلك يعد بابا من أبواب الشرك الخفي. ثالثا، الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره على ذلك. ومن مقدمات هذا الباب معرفة معاني الشكر حتى يكون العبد شاكرا لله عز وجل على ما أنعم عليه. ينبغي أن يقوم بهذه المعاني التي تعد معاني الشكر. الأول، معرفة النعمة، وذلك باستحضارها في الذهن وتمييزها، والمسلم يتوصل بمعرفة النعم إلى معرفة المنعم. فإذا عرف المنعم أحبه، فإذا أحبه جد في شكره وطلبه. إذن كي يتحقق الشكر لابد من معرفة النعمة. ثانيا، قبول النعمة وتلقيها، قبول النعمة وتلقيها، وذلك بأن يرضى العبد بما قسم الله عز وجل له من النعم، ولا يظن أن النعمة التي أنعم الله بها عليه هي قليلة الشأن. ثالثا، الثناء على المنعم، وذلك على قسمين: ثناء عام وثناء خاص. فأما الثناء العام فأن تصفه بالجود والكرم والبر والإحسان، وتذكر عموم النعم التي بلغتك والتي ترجو أن تبلغك. وأما الثناء الخاص فهو أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة خاصة جعلها لك، وتخبر وتحدث بها على سبيل الشكر وليس على سبيل التباهي والفخر. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث المأمور به هاهنا فيه قولان: الأول أن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، والثاني أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك وتعددها، فتقول مثلا: أنعم الله علي بكذا وكذا. وليكن على سبيل الشكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر ما أنعم الله به عليه ويبين بل ويصرح أنه لا فخر فيه، كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومن المقدمات ذكر أركان الشكر. الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، وفيه يقول القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي ولساني والضمير المحجب، ويقصد بالضمير المحجب القلب. ويكون ذلك أولا بالاعتراف بالقلب والإقرار بالنعمة واستشعار كون المنعم هو الله عز وجل، والثاني الاعتراف باللسان بإضافتها إلى الله وبالثناء والحمد عليه. والثالث الشكر بالجوارح، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل وتسخير النعم في مرضاة الله. أما الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية فمناسبتها للباب أنها دلت على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر، وأما مناسبتها للتوحيد فقد دلت على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد نافى بفعله أو بقوله التوحيد، لأنه قد جعل مع الله شريكا في الإنعام. وألفاظ الآية قوله سبحانه وتعالى: يعرفون، أي يعلمون ويدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله، وقوله نعمة الله النعمة هنا أضيفت وهي مفردة فأفادت العموم، كما هو معلوم أن المفرد المضاف يفيد العموم، وقد قال الله عز وجل في ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذكر النعمة وهي مفردة لكنها مضافة، ثم قال لا تحصوها ليدل على إفادتها للعموم. والنعمة تكون في جلب المحبوب ودفع المكروه، أو رفعه. وقوله ثم ينكرونها ينكرون إضافتها إلى الله عز وجل، حيث إنهم يضيفونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهم يعرفون أن النعمة من الله، وذلك من خلال كونهم يعلمون أن الخالق والرازق هو الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن فهم يثبتون أن الرزق من عند الله عز وجل، لكن ينكرون ذلك حين يضيفون إلى غيره سبحانه وتعالى. وتناسوا أن الله عز وجل هو الذي خلق السبب وأوجده، وقوله وأكثرهم الكافرون أي أن أكثر العارفين بأن النعمة من الله هم الكافرون. الكافرون الذين يجحدون كونها من الله، أو الذين يكفرون بالله عز وجل. والكفر معناه في اللغة التغطية والستر، وسمي الكفر كفرا لأنه يغطى به الدين الحق. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي الأشياء. وسمي الزراع كفارا لأنهم يغطون البذر في التراب. وأما معنى الكفر في الشرع فهو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جحد بعضه. وفي هذه الآية فوائد، منها أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية، ولذا قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله. وقد دلت أدلة كثيرة على أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وغيرها من الآيات التي تدل على أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم مع ذلك لا يزالون مشركين كافرين بالله عز وجل، حتى يوحدوا الله في العبادات وغيرها، رحمك الله. ومن فوائد الآية وجوب نسبة النعم إلى الله وحده، يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل وحده. ومنها التحذير من نسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك يعد شركا بالله عز وجل. ومنها وجوب التأدب في الألفاظ، التأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، لأن هناك ألفاظا تنسب النعمة إلى غير الله عز وجل. ومن فوائد الآية تحريم الاعتماد على السبب، أنه لا يجوز للمسلم أن يعتمد على الأسباب، فالاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه لا يتم الشكر إلا بالقول والعمل مع الاعتقاد، لا يكفي مجرد الاعتراف بالقلب بأن المنعم هو الله عز وجل، لكن اللسان يصرف النعم وينسبها لغير الله تعالى، أو يسخر النعم بجوارحه في غير مرضاة الله. ومن فوائد الآية أن استعمال نعم الله بالمعاصي يعد كفرا بها، ومن فوائد الآية ذم الأكثرية، ذم الأكثرية، فالأكثر من عباد الله من يعيش على ضلال وعلى كفر بالله سبحانه وتعالى. وفي القرآن مواضع كثيرة يذم الله فيها الكثرة، والكثرة تكون مذمومة إذا كانت على الباطل، إذا كانت على الباطل مناوئة للحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الأثر توثيقه يقال أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد بإسناد صحيح. وقد ذكر المصنف رحمه الله معنى قول مجاهد رحمه الله، والذي ورد في تفسير ابن جرير هو أنه أورده من طريق مجاهد في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله الآية، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. كذا قال مجاهد رحمه الله، فأخذ المعنى من قول مجاهد المصنف رحمه الله، فقال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الأثر هو أحد الأقوال التي ذكرت في معنى الآية التي جعلها المصنف بابا. وألفاظ هذا الأثر قوله: قال مجاهد، سبقت الترجمة للإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله، قوله: ما معناه؟ أي كلاما هذا معناه. فما تعرب بأنها نكرة موصوفة، وهذا القول هو عذر المصنف إذا لم يأتي بلفظ الأثر، إذا لم يأتي بلفظ الأثر فقد أتى بمعناه. ويسوغ في ذكر المعنى من الألفاظ ما لا يسوغ في غيره، وحكاية المعنى من الأقوال تكون مقبولة بشرط واحد، وهو عدم الإخلال بالمعنى. إذا أتى بتعبير بألفاظ من عند نفسه قريبة من مراد القائل يشترط عدم الإخلال بالمعنى، يعني أن يكون عارفا بما يحيل المعنى. وقوله هو قول الرجل، هذا كما قال أهل العلم من باب التغليب، أولا من باب التغليب، فيدخل في ذكر الرجل المرأة، وهو من باب التشريف أيضا، لأن الأحكام حين توجه إلى الناس توجه إلى الرجال أكثر منها إلى النساء. وقوله هذا مالي ورثته عن آبائي، نذكر التعليق على أو أقصد توثيق هذه الآثار، ثم نأتي إلى بيان معناها في الغد إن شاء الله، أو بما يتعلق بها من أحكام ومسائل. قال المصنف رحمه الله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا الأثر أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. أما عون بن عبد الله فهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، هو أخو فقيه المدينة عبيد الله، كان خطيبا وراوية ونسابا وشاعرا، وكان من آدب أهل المدينة، سكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة، وصحب عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته، وتوفي سنة 115 من الهجرة. قال المصنف: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، الدينوري، المروزي، الكاتب المشهور، صاحب التصانيف، ولي قضاء الدينور، وكان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس. نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته، ولد سنة 213 من الهجرة، وتوفي سنة 276 من الهجرة. وقد تكلم فيه الحاكم بكلام قاس لم يوافق عليه فاتهمه بأنه كذاب فأنكر ذلك الذهبي عليه إنكارا شديدا. وهذا القول الذي ذكره المصنف هنا عن ابن قتيبة الذي كان يلقب بفقيه الخطباء وخطيب الفقهاء, كان يلقب بفقيه الخطباء وخطيب الفقهاء. كلامه مذكور في تفسير غريب القرآن في كتابه غريب القرآن, وقد نسبه ابن الجوزي, نسب هذا القول إلى ابن قتيبة وابن السائب والفراء. ثم قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث, وقد تقدم, وهذا كثير في الكتاب والسنة, يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. أبو العباس المراد به شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي. وإذا ذكر المصنف هذه الكنية فالمراد بها هو, أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكلامه هذا مذكور في مجموع الفتاوى, إلا أن هناك في بعض الألفاظ ما ينبه عليه في قوله وهذا كثير, ورد في مجموع الفتاوى جدا, زيادة جدا, وهذا كثير جدا. وورد في قوله ويشرك به قوله ويشركه, وفي قوله ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة, هذا ليس موجودا في مجموع الفتاوى. هذا القول ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة, وكأنها من قول المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا, وإلى هنا, وبارك الله فيكم.